أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أفضل بيجوم الشيخ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الجهة الثانية في مفهوم الغاية، قلنا بأنه في مفهوم الغاية نبحثها من جهتين. الجهة الأولى كانت في المنطوق، فقد بحثنا فيها بأنه هل الغاية تدخل في حكم المغيى منطوقا أو لا، وانتهى المصنف إلى أنه لا توجد قاعدة بالدخول أو بعدم الدخول، وإنما ذلك يختلف باختلاف القرائن والموارد. الكلام فعلا في الجهة الثانية، وهي في مفهوم الغاية، هل التقييد بالغاية له مفهوم أو لا. لو كان له مفهوم، فمفهومه هو انتفاء نوع الحكم عن المغيى أو عن الغاية. إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أن الغاية، عليكم السلام، أن الغاية داخلة في حكم المغيى، فإذا قلنا أن الغاية داخلة في حكم المغيى، فالمفهوم هو انتفاء نوع الحكم عن المغيى وعن الغاية، لأن الغاية داخلة وين؟ في المغيى. وإذا قلنا أن الغاية ليست داخلة في المغيى، فالمفهوم هو انتفاء نوع الحكم عن المغيى فقط.
ليس البحث انتفاء الانتفاء،
هو انتفاء عند انتفاء. فإذا انتفت الغاية ينتفي نوع الحكم أو لا؟ واضح إن شاء الله. في المثال، ثم أتم صيام إلى الليل، إلى الليل، الغاية هي الليل. فإذا حصلت هذه الغاية ينتفي ماذا؟ نوع الحكم، وهو وجوب الصيام. واضح إن شاء الله أو لا؟ هذا هو البحث. يقول المصنف بأن الكلام هنا كالكلام المتقدم في مفهوم الوصف، وهو أن الغاية إن كانت قيدا للحكم فلها مفهوم، وإن لم تكن قيدا للحكم فلا مفهوم لها. لماذا؟ لأنها إذا كانت قيدا للحكم وهي قيد منحصر بالإطلاق، واضح أنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، فينتفي الحكم. لا بد من إثبات أن الغاية قيدا للحكم. إذا أثبتنا أنها قيد للحكم وهي قيد منحصر ببركة الإطلاق، حينئذ نقول بأنها ماذا؟ لها مفهوم. وأما إذا لم نستطع أن نثبت ذلك، أن الغاية قيد المن للحكم، فلا مفهوم ماذا للغاية. لأنه حتى ينتفي الحكم بانتفاء الغاية لابد أن تكون الغاية قيد لمن؟ للحكم. فالبحث هنا كالبحث المتقدم، والبحث هنا أيضا عن طبع التقييد بالغاية، يعني مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. أما مع القرائن الخاصة نحن والقرائن الخاصة، إذا لدلت قرينة في موضع على أن الغاية قيدا فلها مفهوم، وإذا دلت قرينة في موضع آخر على أن الغاية ليست قيدا فليس لها مفهوم. واضح هذا؟ يقول المصنف: في مثل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، ومثل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا لا إشكال ماذا بكون الغاية قيد المن للحكم. ليش لا إشكال؟ من يقول كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام؟ هنا العلم بالحرمة واضح أنها قيد المن للحكم، وأن الحكم ينتهي عند العلم بالحرمة، وليس العلم بالحرمة جزءا من موضوع الحلية. واضح إن شاء الله؟ فالعلم بالحرمة واضح هنا أنه قيد للحكم، وأن الحكم يرتفع عند العلم ماذا؟ بالحلية.
ليس
قيد للموضوع. واضح جدا هنا أنها قيد للحكم.
شنو الموضوع هاي؟ قضية. فرضنا
كل شيء طاهر، يعني
فرضنا هذا قيدا للموضوع، شو يكون؟
ما يكون. هو وجه نقول انه لا يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون العلم بالحليه قيدا للموضوع.
نعم، فرضا قيدا للموضوع، يعني شو يكون صحه الجمله؟ يكون مفاد الجمله،
مفاد الجمله انه حتى يثبت لك الحليه لابد ان تعلم ماذا؟ بانه حرام. ما يصح ان يكون ماذا؟ هذا قيدا للموضوع. لا معنى ان يكون العلم بالحلية جزءا من موضوع ماذا؟ موضوع الحرمة، أبو العكس. يعني معناها واضح أن هنا العلم بالحلية قيدا للحكم، وأن الحكم ينتفي عند العلم ماذا؟ بالحلية، أو عند العلم بالحرمة أحسنت. وإنما الكلام في غير هذه الصورة، في غير كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر، في غير هذه الموارد نحن نشك أن الغاية قيدا أو ليست بقيد. أتم الصيام إلى الليل، ممكن أن يكون الليل قيدا المن للموضوع؟ ممكن. في مثل هكذا موارد نشك نحن، فشنو القاعدة؟ يقول المصنف: في هذا الموارد الظاهر أن الغاية قيدا المن للحكم. التقييد بالغاية بحسب ظهوره العرفي هو قيد المن الحكم، فإن الحكم ينتهي ماذا؟ عند تلك الغاية. هكذا يفهم العرف، عندما يقول العرف أتم الصيام إلى الليل، كل إحنا نفهم بأن وجوب الصيام ينتهي عند الليل. فالمفهوم عرفا من التقييد بالغاية أن الغاية قيد ماذا؟ للحكم، وحينئذ يثبت أن للغاية مفهوم، مفهوما بل.
بالنسبة لكل شيء تبقى حتى تثبت نفسه، هنا الموضع الشك وضع يكون يعني بلا موضوع.
الشك بشنو؟
الشك مثلا بالنجاسة.
كل شيء لك طاهر، هم يقولون موضوعها هاي الشك، يعني كل شيء شككت بطهارته فهو ماذا؟ طاهر إلى أن تعلم بنجاسته. وما يقولون هاي هي من القواعد الفقهية في حالة الشك. وإذا شككت بالطهارة حكمك الظاهري هو ماذا؟ الطهارة حتى تعلم بالحلية، بقرينة التقييد حتى تعلم بالحلية. قال الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا. الجهة الثانية هي موضوع البحث هنا، وين؟ في المفاهيم. أما الجهة الأولى ليست موضوعة البحث، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية؟ نوع الحكم ينتفي عما وراء الغاية، هاي على قول أن الغاية ليست داخلة في حكم المغير، وعن الغاية نفسها أيضا، هذا يمتى؟ إذا لم تكن داخلة في المغير. واضح إن شاء الله أو لا؟ أو أن التقييد بالغاية لا يدل على المفهوم أصلا. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، فيما وراء الغاية. وأما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو المحمول فقط، يعني ليست قيدا لمن؟ للحكم، فلا دلالة لها للغاية على المفهوم. إذا الجملة بيها موضوع محمول، انتفاء المحمول الإكرام في المثال محمول
غاية قيدا للمحمول
زيد، المثال الإكرام محمول لزيد في الجملة، أكرم زيدا محمول. أما الحكم وجوب الإكرام، فإذا غاية مقيدة علما للمحمول للإكرام،
إكرام محمول
بل
أكرم زيدا
بل
مثل غاية ومغاية
زيدا. إيه ما له شغل، هذا محمول. فإذا كانت الغاية قيدا لمن؟ للمحمول، حينئذ نقول ليس لها ماذا؟ ليس لها مفهوم. هذه ثبتنا أنها قيد المحمول، بس هو المصنف يدعي أن الظاهر أنها قيد لمن؟ للحكم.
قيد إما حكم إما قيد للموصل،
وإما قيد لمن؟ للمحمول. إذا كانت قيدا للموضوع للمحمول ليس لها ماذا؟ مفهوم. إذا كانت قيدا للحكم فحينئذ لها ماذا؟ لها مفهوم. وعليه، على هذا الكلام متقدم، على ماذا؟ على كون الغاية إن كانت قيدا للحكم فهي لها مفهوم، وإلا ليس لها مفهوم. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم، إذا علمنا فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. عندنا قاعدة أنه إذا ثبتت أن الغاية قيد للحكم فهي لها مفهوم، فإذا في مورد علمنا أن الغاية قيد للحكم فيثبت المفهوم. مثل شنو؟ قال مثل قوله تعالى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه حرام أو نجس، وكذا مثال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. فهذه الموارد واضح أن الغاية قيد للحكم. ماذا؟ إذ لا نحتمل أن الغاية هنا قيد للموضوع، الموضوع هو الشك ماذا؟ الشك في الطهارة والنجاسة. مو معقول يكون العلم بالحلية جزء ماذا من هذا الموضوع. قال وإن لم يعلم ذلك، يعني وإن لم يعلم أن الغاية شنو قيدا للحكم، فما هي القاعدة؟ هل القاعدة أن الغاية قيد أو ليست بقيد؟ حتى في مواضع الشك نطبق نطبق هاي القاعدة. واضح؟ احنا القاعدة ما نحتاجها في الموارد التي نعلم فيها بأن الغاية قيد. أحسنت. فالمصنف مطالب بأن يؤسس قاعدة نرجع إليها عند الشك، يقول القاعدة أن الغاية قيد المل للحكم، هذا هو الظاهر. فإرجاعها إلى الموضوع أو المحمول هو الذي يحتاج إلى قرينة، يكون شأنه بعد شأن الظهورات الأخرى. صيغة الأمر ظاهرها الوجوب، الاستحباب هو الذي يحتاج إلى قرينة. فإذا شككنا بالوجوب وعدم الوجوب نقول الظاهر الوجوب، الاستحباب يحتاج إلى إثبات. في المقام كذلك نقول بأن الغاية ظاهرها أنها قيد للحكم، وكونها قيدا للموضوع أو المحمول هو الذي يحتاج إلى إثبات وإلى قرينة. قال وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، قبل الغاية. وجوب الصيام هاي النسبة، نسبة الوجوب إلى الصيام، هاي الغاية وهي إلى الليل قيد لتلك النسبة. يعني شنو؟ يعني لا يثبت الوجوب إلى الصيام، النسبة هي هاي نسبة الوجوب إلى الصيام، هذا الوجوب لا يثبت إلى الصيام بعد الغاية، فهي قيد لهذا الوجوب، وإنما تثبت هذه النسبة قبل الغاية. واضح إن شاء الله. وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، قبل الغاية، وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. إلى هنا انتهى المصنف إلى ثبوت مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، وأما الوصف فلم يثبت له ماذا؟ مفهوم. قال الرابع مفهوم الحاصر. في هذا المبحث يتكلم المصنف أولا في معنى الحصر وأيهما هو محل النزاع، أي المعاني هو محل النزاع. يعني بالحقيقة هذا الباحث الأول هو تحرير لمحل النزاع حتى يبين نحن أين نتنازع في مفهوم الحصر وعدمه. إذا النقطة الأولى نقدر نسميها تحرير محل النزاع. النقطة الثانية يذكر فيها اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته، النقطة الثانية يبحث فيها عن كل أداة للحصر هل يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم. واضح الكلام فعلا في النقطة الأولى وهي في تحرير محل النزاع. يقول المصنف بأن للحصر معنيان، اصطلاحيان وله معنى لغوي. المصنف ذكر المعاني الاصطلاحية. المعنى اللغوي للحصر هو الحبس. المعنى اللغوي للحصر هو شنو؟ الحبس، إن هذا محبوس على هذا. وأما المعنى الاصطلاحي فله معنيان. المعنى الأول باصطلاح أهل البلاغة مرادهم من الحصر أهل البلاغة، كما أخذنا في مختصر المعاني أن القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء آخر ولكن بطرق خاصة ذكرت في محلها. كإنما مثلا، إنما من أداة الحصر والقصر. وماذا؟ ومثلا الاستثناء بعد النفي، ما قام إلا محمد مثلا، هاي الطرق مخصوصة تفيد القصر. فمرادهم من القصر هو الحصر باصطلاح علم المعاني. فتقول إنما قام زيد فتقصر القيام على زيد، يعني غير زيد شنو؟ لم يرى. فتخصيص شيء بشيء، تخصيص القيام بزيد بطريق مخصوص، وهو هاي إنما أداة الحصر. مثل مثال آخر، وما محمد إلا رسول الله، تخصيص النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، يعني النبي ليس شيئا آخر غير كونه رسولا، ليس شاعرا، ليس مجنونا، ليس كذا، ليس كذا ما اتهموه به. هذا يسمى بالحصر. فالقصر المعنى الأول الإصطلاح له هو القاصر. المعنى الثاني للقصر هو ما يشمل الحصر بالمعنى الأول والاستثناء الذي لا يسمى بالحصر. أن استثناء ليس حصرا. قام الطلاب غير زيد، فنستثني من الطلاب شنو؟ زيد. هذا ما بي حصر، ما بي أداة حصر. واضح إن شاء الله أنهم الطلاب قاموا زيد لم يقم، فنخرجه ماذا من الموضوع. هذا هو الإصطلاح الأصولي. القصر بالإصطلاح الأصولي هو معنى عام يشمل الحصر والاستثناء. هنا نبحث عن أنه هذا القصر سواء كان بالحصر أو بالاستثناء هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم. فإذا قيل إنما تجب الصلاة على زيد، هذا هل له مفهوم وهو انتفاء
نوع الوجوب عن غير زيد أو ليس له مفهوم. واضح. هذه هي النقطة الأولى. قال الرابع مفهوم الحصر. معنى الحصر، الحصر له معنيان. الأول القصر بالإصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، سواء كان من نوع قصر الصفة الموصوف، هذا التقسيم مذكور بالبلاغة، الصفة هي مقصورة على اليمن على الموصوف، يعني تلك الصفة لا تتجاوز الموصوف، يعني تلك الصفة لا يتصف بها موصوف آخر، قصر الصفة على ذلك الموصوف. تقول لا سيف إلا ذو الفقار، يعني ليس موصوفا بكونه سيف إلا منه ذو الفقار، فهذا الوصف بكونه سيفا لا يتعدى ذو الفقار ولا يتصف به سيف آخر. سيف
يعني لا يجي إلا ذو الفقار، نعم العالم
ماكو إلا ذو الفقار، ماكو سيف إلا كأنما غيره ليس ليس بسيف،
خشب
كأنه خشب. واضح إن شاء الله. وهذا قصر الصفة على الموصوف. ولا فتى إلا علي، هاي الوصف وهو الفتوة لا يتجاوز عليا عليه السلام، فالفتى هو علي ولا يتصف شخص آخر بأنه فتى.
مثلا النبي إمام حسين موصل إذن الفتى،
شلون؟
بناء على هاي الكلام يعني النبي الله ليس فتى، إمام حسين ليس فتى، يعني إمام حسين ليس فتى.
لا لا مو نها
بناء على
على بلي هو قصر وحصر إضافي بالإضافة. واضح واضح كلام بلي بلي هذا قصر إضافي، يعني بالإضافة إلى الموجودين كانوا في ذلك الوقت الذين خذلوا النبي صلى الله عليه وآله وكذا، لا فتى فيهم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. بني
إضافي
يعني إضافي. فالفتوة هنا تحمل معنى الشجاعة والصفات العالية وكذا، جزء احنا باصطلاحنا الان فتى ايه لا، باللغه الفتوه تحمل هذه المعاني الشجاعه والنبول وكذا والصفات العاليه الحسنه. فاذا هو اما قصر صفه على موصوف او من نوع قصر الموصوف على الصفه، يعني ان هذا الموصوف لا يتجاوز تلك الصفة كأنما لا يتصف بصفة أخرى، نحو وما محمد إلا رسول، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتصف بصفة الرسالة فقط ولا يتصف بصفات الأخرى. إنما أنت منذر، فأنت تتصف بكونك منذر ولا تتصف بصفات أخرى. تتبعها من حيث شنو؟ فهاي الذات مختصة بهذه ولا تتصف بصفة أخرى، فقصر الصفة على قصر الذات على هذه الصفة، قصر الموصوف على هذه الصفة، يعني أن هذا الموصوف لا يتصف بالصفات الأخرى. إنما أنت منذر، أنت لست بهذا، ليس عليك هداهم، أنت عليك الإنذار. أما هو يهتدي لا يهتدي ليس بيدك. واضح إن شاء الله. هذا الاصطلاح الأول. الثاني يقول ما يعم القصر والاستثناء، الذي، هذا الاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح البلاغي، باصطلاح المعاني، نحو فشربوا منه إلا قليلا. شربوا إلا قليل، هذا ما بي حصر، هؤلاء شربوا، ولكن من هؤلاء الذين شربوا قليل ماذا؟ لم يشرب. هذا ما بي دلالة على الحصر. قد غير هاي الأقوام وهاي الجماعات إجوا شنو؟ إجوا شربوا. ما ملاحظين أن الغير شرب أو لم يشرب، وإنما ملاحظين هاي الجماعة شربوا إلا قليل منهم، أما غيرهم شرب أو لم يشرب ما في دلالة. فهذا الكلام لا دلالة فيه على الحصر، مجرد استثناء. والمقصود به يعني بالحصر هنا يعني في باب المفاهيم هذا المعنى الثاني، المعنى العام، وهذا محل البحث. هاي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول المصنف بأن بحثنا هل للحصر مفهوم أو لا، هذا يختلف باختلاف أدوات القصر، أدوات الحصر. بعض أدوات الحصر قد نقول بأن لها مفهوم، أما بعضها الآخر قد نقول ماذا؟ ليس لها مفهوم. وحينئذ لا يمكننا أن نبحث ثبوت مفهوم الحصر وعدمه في الجملة أو بالجملة، وإنما لابد أن ننظر إلى كل أداة، كل أداة لابد أن ننظر لها. لذا لابد أن نتطرق إلى أدوات الحصر. فيقول المصنف أو يذكر المصنف أربع أدوات للحصر، وهو نبحث هل لها مفهوم أو لا. الأولى إلا، الثانية إنما، الثالثة بل، الرابعة الهيئات الدالة على الحصر. فنبحث في هذه الأربعة، إلا، إنما، بل، الأدوات الدالة على أو الهيئات عفوا الدالة على الحصر. أما إلا الأولى، فإلا لها ثلاثة وجوه، وتأتي على ثلاثة وجوه، لذا لابد أن نبحث هذه الوجوه الثلاثة. قبل لا نذكر الوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنف، نقدم مقدمة مأخوذة من علم النحو، وهي أن إلا لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون ما قبلها تام مثبت، ما قبل إلا تام شنو؟ ومثبت. حينئذ عملها هي إلا النصب على الاستثناء، تكون أداة نصب، فما بعدها ينصب على الاستثناء. كالمثال المتقدم، فشربوا منه إلا قليلا، شوفوا قليلا منصوبة، ليش؟ الاستثناء، لأن ما قبلها تام، ما أخذ الفاعل، الفعل والفاعل تام ومثبت لا نفي فيه،
إجابة
إجابة مثبت، فتنصب على الاستثناء. هاي حالة. الحالة الثانية أن يكون ما قبلها تام أيضا، ولكنه منفي، حينئذ يجوز فيها وجهان: الأول النصب على الاستثناء، والثاني الإبدال، ما بعدها يكون بدلا مما قبلها. فإذا كان الجملة التي قبلها تامة ولكن منفية، جواز الوجهين: ما قام القوم إلا زيد، ما قبلها منفي وتام، ما قام نفي القوم، ما قام القوم تام فعل فاعل إلا زيد، فتستطيع أن تجعله بدلا فتقول إلا زيد، وتستطيع أن تجعله منصوب على الاستثناء فتقول إلا زيدا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون ما قبلها ناقص منفي، حينئذ قالوا بأنها لا عمل لها. ما لا عمل؟
على حسب الأوامر. على حسب الأوامر،
على حسب العوامل. فحينئذ حكم ما بعدها ما لو لم يكن هناك إلا والنفي، شنو حكمه؟ نفس الشيء، ما قام إلا زيد، ما قبلها منفي وناقص، شنو حكمه بالإعراب؟ فاعل. فنفرض إلا ما موجودة، نقول قام زيد، زيد فاعل، فحكمه حكم ما لو فرض عدم وجود إلا. واضح؟ لذلك يقول هذا لا عمل له. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهي أنه يجوز في بعض الأحيان أن تعرب هي إلا وما بعدها صفة لموصوف قبلها. وهذا يكون على الأغلب إذا كان ما قبلها جمعا منكرا، إذا كان ما قبل إلا جمع منكر، جمع نكرة، حينئذ ماذا تعرض؟ بأن تكون وما بعدها صفة. سيأتي مثالها. هاي هي الحالات الأربع. مثال الحال الرابع هذا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لفسدتا. لذلك قالوا إلا هنا تكون بمعنى غير. ولاحظوا أن ما قبلها جمع نكر آلهة، هاي هي الحالات الأربعة. نجي إلى ما ذكره المصنف. المصنف يقول إلا لها ثلاث حالات أو ثلاث وجوه. الأولى أن تكون صفة بمعنى غير، هاي الحالة الرابعة ذكرناها، لو كان فيهما آلهة إلا الله، وقلنا بالغالب يمتى تكون هاي؟ إذا كان ما قبلها جمع شبي نكرة. الحالة الثانية أن تكون إلا استثنائية، استثناء مو حصر، استثناء. هاي يمتى يكون استثناء؟ إذا كان ما قبلها تام لابد أن يكون مثبتا، لأنه إذا كان منفيان شو يكون؟ يكون حصر. نقول قام القوم إلا زيد، واضح؟ حينئذ تكون ما تكون استثنائية. هاي الحالة الأولى اللي ذكرناها. أن يكون ما قبلها تام مثبت فتنصب على الاستثناء. هاي الحالة الأولى التي ذكرناها. الثالثة، الوجه الثالث الذي ذكره المصنف، أن تكون إلا أداة حصر، وهذه هي الحالة الثانية التي ذكرناها، أن ما قبلها تام منفي. والحالة أيضا منه، والحالة الثالثة التي ذكرناها ناقص منفي، يعني كلاهما شنو؟ حصر. ما قام شلون كان مثال؟ ما قام أحد إلا زيد، هذا تام منفي، أو ما قام إلا زيد ناقص منفي، كلاهما تدل على الحاصر. هاي هي الحالات الثلاثة. أما الحالة الأولى من الحالات الثلاثة والوجه الأول من الوجوه الثلاثة وهي الوصفية، فهل هي لها مفهوم أو لا؟ يقول المصنف البحث فيها يرجع إلى البحث السابق وهو مفهوم الوصف. لماذا؟ لأن قلنا هنا وصفية تكون صفة هي وما بعدها صفة لما قبلها، فإن ثبت للوصف مفهوم يكون هي لها مفهوم، وإذا ثبت أن الوصف ليس له مفهوم فهي ليس لها مفهوم. وقد تقدم أن الوصف إذن هي ليس لها مفهوم. واضح هذا؟ قال إن مفهوم الحصر يختلف باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك يعني كون المفهوم يختلف باختلاف أدوات الحصر، لذلك كان علينا أن نبحث عنها، عن أدوات الحصر واحدة واحدة. فنقول إلا وهي تأتي لثلاثة وجوه: الأول صفة بمعنى غير، الثاني استثنائية، الثالث أداة حصر بعد النافي. أما إلا الوصفية كقوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى، فهي تدخل من هذه الجهة، يعني من جهة كونها وصفا لما قبلها، تدخل في مفهوم الوصف. فإن قلنا هناك إن للوصف مفهوما فهي كذلك، وإلا فلا، يعني وإن لم نقل هناك أن للوصف مفهوم فهي ليس لها مفهوم. وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقر مثلا في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم،
إلا بمعنى غير، إلا بمعنى غير،
في ذمتي 10 دراهم، يعني هاي الدراهم موصوفة بكونها غير درهم. لا، في ذمة جايبينها، يقول في ذمة 10 دراهم، هاي العشرة موصوفة بأنها ليست بدرهم، بأنها غير درهم. هاي العشرة 10 دراهم هي درهم، لو 10 هي 10،
يعني
ذمة 10 درهم
على حالها.
لا، هو يقول هاي العشرة موصوفة بأنها غير درهم.
درهم واحد،
أحسنت. هاي العشرة موصوفة بأنها ليست بدرهم، لو لا
عشرة ليس واحدة.
أحسنت،
وليس
اثنين إلى آخره.
عشرة درهم ليس درهم واحد.
ليس درهم. ففي ذمتي عشرة إذن. واضح إن شاء الله. فهاي هنا وصفية. ليش؟ لأن ما قبلها قلنا جمع منكر. مو عشرة دراهم هذا جمع نكرة. فتكون هنا ماذا وصفية؟ قال في ذمتي لزيد عشر دراهم إلا درهم، بجعل إلا درهم وصفا للعشر دراهم، فإنه يثبت في ذمتي تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم، موصوفة بأنها ليست بدرهم صفة هاي، ولا يصح أن تكون استثنائية إلا مو استثنائية. لماذا؟ لعدم نصب الدرهم. أول شيء يمكن أن تكون استثنائية لو ما يمكن
على حسب اللفظ.
لا فقط عن اللفظ. احنا قلنا يمتى تكون استثنائية؟ إذا كان ما قبلها تام مثبت، وهنا ما قبلها تام مثبت لو لا؟ تام مثبت، فيمكن أن تكون. فنسأل لماذا لم تجعلها استثنائية؟ أجاب المصنف قال لم نجعلها استثنائية لأن المتكلم لم ينصب الدرهم، فهي ليست استثنائية. إذن هو يريد الصفة. لو أراد كونها استثنائية لنصب. لو كانت استثنائية شو يصير المعنى؟ أحسنت، تسع دراهم. في ذمتي عشر دراهم إلا أستثني الدرهم الواحد فتكون تسعة. فالمصنف يقول يمكن أن تكون استثنائية ولكن لم نجعلها استثنائية باعتبار أن المتكلم لم ينصب الدرهم على الاستثناء. قال فإنه يثبت في ذمتي تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم، ولا يصح أن تكون استثنائية. لماذا؟ لعدم نصب الدرهم، ولا مفهوم لها حينئذ، يعني حين كونها وصفية مستثنائية، حين كونها وصفية فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد. لو كان لها مفهوم، مفهومها أنه لم يثبت في ذمة شيء آخر لزيد، واضح إن شاء الله، ولكنها ليس لها مفهوم، حينئذ هي تثبت العشرة في ذمته ولا تنفي ثبوت غير العشرة في ذمته. قال وأما إلا الاستثنائية فهذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.